أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مجددا نجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة وطن 95.5. في هذه الحلقة المباشرة من صباح الأمن يا وطن سلطنا الضوء على السجناء ومعاناة السجناء، الكثير من المعاناة التي يعانيها أولئك الأشخاص خلف القضبان من قبل تناسي كثير من قبل كثير من الأشخاص، ولكن هناك مؤسسات تعمل بشكل دؤوب من أجل حل قضايا هؤلاء السجناء، ومن أهم المؤسسات والمنظمات التي تشتغل في هذا الإطار مؤسسة السجين الوطنية. مؤسسة السجين الوطنية هي مؤسسة تنموية غير ربحية تسعى بالشراكة مع الجهات الرسمية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والدولي والخيرين إلى رعاية السجين من خلال الالتزام بتقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتدريب والتأهيل وتوفير المساندة القانونية والحقوقية ودعم البنى التحتية للسجون.
أيضا هذه المؤسسة أنشئت في 23 من شهر يونيو عام 2013 وتعمل ضمن نطاق الشؤون الاجتماعية والعمل، وعملت منذ تأسيسها على حل ومتابعة قضايا السجناء وإطلاق السجناء المعسرين. للحديث حول المؤسسة ونشاطاتها وما تقوم به من أعمال وبرامج لدينا في استوديوهات راديو وطن 95.5 حضرة الأستاذ منصور السرحة مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة السجين الوطنية. أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم، ونشكر لإذاعة وطن 95.5 أن أتاحت لنا هذه الفرصة لنتحدث عن معاناة السجين ومدى إسهامات مؤسسة السجين في تخفيف هذه المعاناة إلى جانب القطاع الحكومي المعني بهذا الشأن. شكرا لكم.
إذا ما بدأنا نتكلم على هذه المؤسسة، ما هي أهم الأعمال التي تقوم بها مؤسسة السجين الوطنية؟
طبعا مؤسسة السجين الوطنية أنشئت بموجب قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي تعمل من أجل تخفيف معاناة السجون والسجناء. فمرتكزات عمل المؤسسة تقع على 5 محاور. المحور الأول السجين، السجان، أسرة السجين، المجتمع المحيط بالسجناء. فالمؤسسة تقدم كثير من البرامج التي ترعى من خلالها إلى السجين. من أهم هذه البرامج برنامج الدفع المالي عن السجناء المعسرين، من انقطع يعني من انقضوا الحق العام وبقي عليهم الحق الخاص وهو الحق حق الغير. فالمؤسسة تسعى من خلال معايير دقيقة وشروط دقيقة للدفع عن السجناء المعسرين، فمن تطابقت معه هذه الشروط بإمكان المؤسسة أن تدفع يعني بحسب قدرتها المالية للعام.
الشروط أنه
أن يكون الحق العام، أن يكون قد صدر في حقه حكم إعسار وحكم إنهاء إيبات، أن تكون قضيته عادلة، ونقصد بالعادلة أن يكون صاحب السجين المعسر لم يرتكب الخطأ بمحض إرادته وإنما وقع فيه خارج الخطأ.
نرجع للنقطة التي تكلم عليها الدكتور حضرة العميد.
نرجع
للنقطة أنه إحنا بنحمل الشخص الذي ارتكب الجرم عن عمد، هو ارتكبه وقضى محكوميته، نحن نعاقبه فوق العقاب يعني. نحن بذلك
فإحنا سنصل إلى هذه، ما هي الأسباب التي دفعت المؤسسة أن تختار معايير معينة لاختيار مساعدة السجناء المعسرين. وفي نفس الوقت كذلك في معنا حاجة أخرى وهو العون القضائي، العمل على إنهاء قضايا السجناء العالقة في النيابات والمحاكم. هذا عندنا برنامج اسمه برنامج العون القضائي في المؤسسة.
كيف تساهمون في هذا الشيء؟
إحنا يعني فريق ميداني ينزل إلى السجون أو من خلال استقبال القضايا داخل المؤسسة. هناك سجناء لا يستطيع أن يترافع أمام النيابات والمحاكم بسبب عدم قدرته المالية على دفع تكاليف المحاماة، فالمؤسسة تنصب محامي لمتابعة هذه القضية. وقبل فترة احنا كسبنا عدد من القضايا، أبرزها قضية سجين ماينيش الهندي، وهذا السجين يعني ظل في السجن 5 سنوات، واعتقد انه كان ابرز الاسباب التي لم يستطع ان يدافع عن نفسه انه ما كان لا يوجد عنده لغه.
في اي سجن؟
فكان يوجه في السجن المركزي، الاصلاحيه المركزيه. كانت توجه له عديد من الاسئله يعني اثناء المحاكمه الابتدائيه، فكان لا يستطيع الرد. فعندما نصبنا محامي وكانت زوجته ساعدتنا في الترجمه، ويعني اتضح ان الرجل عنده كل الاوراق وكل الاثباتات التي تبرئه، وكسبنا القضيه واصدر في حقه في من محكمه الاستئناف براءة. هذا فيما يخص. وكذلك عندنا برنامج الاستشارات القانونية، نقدم هذه البرامج الاستشارات القانونية للسجناء أو للمحامين التابعين للسجناء أو لأسرة السجن إذا طلبت ذلك، سواء عبر الهاتف سواء عبر زيارتهم إلى مقر المؤسسة. معنا يعني مجموعة من حقوقيين ومحامين متخصصين يقوموا بهذا العمل، تم اختيارهم بعناية.
لا تتقاضوا أي مبلغ مادي من السجين؟
نحن لا نتقاضى أي مبلغ مادي من السجين أو من المتابع لقضية السجين على الإطلاق، لا سابقا ولا لاحقا ولا ننوي.
نعم أستاذ منصور، إذا ما سألتك عن المبالغ المالية، هل تتحمل مؤسسة السجين كل الأعباء المالية للتخفيف عن السجناء؟
مؤسسة السجين طبعا قائم إرادتها على جمع التبرعات من الغير. يعني نحن نشكر من هذا المقام كوكب من رجال المال والعمل على رأسهم الأمين عام المؤسسة الأستاذ يحيى علي الحباري، صراحة يعني يعتبر هذا هو الداعم الرئيسي والداعم الماسي والداعم الذهبي يعني للمؤسسة، بالإضافة إلى كوكب من رجال الأعمال والأعمال مثل الأستاذ محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية، مثل الأستاذ محمد شارب، يعني الذي لهم إسهامات ودور كبير في رفد المؤسسة بالمال، سواء لإقامة أنشطة مختلفة أو للدفع عن السجناء المعسرين. فالمؤسسة يعني تبرعاتها وإيراداتها ما فيش عندها استثمارات إلى الآن طبعا، وقائمة على جمع التبرعات. فما حصلنا عليه من رجال المال والأعمال من تبرعات أو من بعض المنظمة طبعا إلى الآن لم نحصل على تبرعات من أي منظمة، فنقوم من خلاله نعمل دراسة لسجناء معسرين ونفرج بها عن سجناء معسرين. يعني المال لا يبقى عندنا يعني أكثر من 5 إلى 6 إلى 10 شهر على الإطلاق.
ماذا عن الجهات الحكومية؟ هل هناك أي تنسيق مع جهات حكومية من أجل دعم السجناء؟
طبعا مؤسسة السجين الوطنية يعني من ضمن رسالتها مؤسسة تنموية خيرية تسعى بالشراكة مع الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والدولي والخيري لتخفيف معاناة السجناء وإعادة تأهيل السجناء بما يضمن أن يكونوا أعضاء أو أفراد صالحين لأنفسهم ومجتمعهم وأسرهم. فنحن نعمل بالشراكة التامة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن نعمل على خفاء من الجانب الحكومي على الإطلاق.
إذن هي عمل خيري وليس لا يوجد فيها أي جانب ربحي. إذن أنتم أنشطتكم تتمحور حول السجين، قلتوا الدفع المالي والعون القضائي والاستشارات القانونية. بالنسبة هذا يعني يفتح لي سؤال، هل الاستشارات القانونية أيضا لأصحاب الجرم الذي ترونه جرم عامد أو يشمل الكامل؟
الاستشارات القانونية بشكل عام لكل فئات السجناء ولمختلف قضاياهم المختلفة. يعني هو هناك بس في شوية ضآلة في قضية اختيار السجناء المحسن في معايير معينة فقط، أما بقية القضايا فهي مفتوحة للجميع.
هل مقتصر على سجناء أمانة العاصمة فقط أم جميع الجمهورية؟
أيوة، مؤسسة السجين طبعا تعمل في سجون محافظات الجمهورية كامل، ولنا مشاريع نفذناها إن شاء الله إذا سنح لنا الوقت سنتحدث عن المشاريع التي نفذتها المؤسسة في مختلف السجون الجمهورية اليمنية.
إذن نعود إلى الخدمات، كنا عند السجين.
أيوة، نكمل ما إيش اللي نقدم.
السجين والسجناء.
طبعاً إحنا الآن تكلمنا عن الجانب القانوني وهو الدفع عن السجناء المعسرين، العون القضائي، الاستشارات القانونية. هناك طبعاً مؤسسات تقوم كذلك برصد وتوثيق لبعض الانتهاكات أو بعض الأخطاء القانونية التي قد يتأثر بها السجن سواء داخل السجن أو سواء في النيابات والمحاكم.
جميل.
في هذا المجال، وكذلك المؤسسة تهتم بالجانب الصحي للسجين. فالمؤسسة عالجت كثير من الحالات في مختلف السجون الجمهورية، تكفلت بعلاج بعض الحالات أصحاب الأمراض المزمنة، توفر علاجات لأصحاب الأمراض المزمنة طبعا بحسب قدراتها المالية. يعني نحن نطمح أننا نصل إلى درجة أننا نغطي كل قضايا السجناء ونعمل على حل كل قضايا السجناء، لكن هذا لن يكون لنا ما لم يتعاون منظمات المجتمع المحلي والدولي والخيري من رجال المال والأعمال. صحيح. معنا في هذا الجانب، لأن مؤسسة غير ربحية يعني وأنشطتها كلها بقائمة على جمع التبرعات من الغير. وكذلك فيما يخص الجانب الصحي، طبعا مؤسسة تقدم حقائب صحية للسجناء، تقدم مستلزمات النظافة الشخصية للسجناء، يعني هذا فيما يخص الجانب الصحي
بشكل مستمر أو بشكل موسمي؟
بشكل متقطع يعني. نحن نحاول أنه يكون بشكل دوري لكنه بشكل متقطع. طبعا المؤسسة تسعى إلى توفير الفرش والبطانيات للسجين بقدر المستطاع، خاصة أنه في الآونة الأخيرة انتشرت أمراض الجرب بشكل فظيع يعني. صلاحية الحديدة يمكن بنسبة 80% أصبح مرض الجرب منتشر. السبب في ذلك يعني أنه السجن يعني لا يوجد فيه تهوية كافية، انطفاء الكهرباء بسبب الحرب الدائرة على اليمن طبعا، وهذا لا يخفى على أحد.
صحيح.
كذلك الفرش والبطانية يعني متعفنة لها عشرات السنين، ولا كذلك لا يوجد مغسلة مركزية تابعة للسجون يعني تعمل على تنظيف هذه بصورة دورية، بصورة شهرية، بصورة أسبوعية، وهذا المفترض طبعا حسب القانون. لو رجعنا إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون، هذا الكلام كله موجود في القانون. القانون جميل.
هذه المغسلة غير موجودة؟
أيوة موجودة، يمكن في الإصلاحية المركزية يعني موجودة في الإصلاحية، لكن في الإصلاحية الحدودية لا يوجد بقية الإصلاحيات. أنا أعتبر الإصلاحية المركزية في أمانة العاصمة منتزة.
نموذجية.
منتزة إذا قارناها ببقية الإصلاحيات في عموم محافظات الجمهورية.
لكن الواقع العملي والفعلي هل نستطيع أن نقول بأنها الإصلاحية نموذجية؟
لا
ما يجب أن
لا
تكون.
لا لا ليست الإصلاح. أنا أقول لك مقارنة بالسجون الأخرى. أما حاليا الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة تفتقر إلى كثير من الأمور، يعني حتى عندهم وحدة صحية، عندهم مثلا أجهزة كشف، عندهم مختبر، عندهم كذا، عندهم أجهزة، لكن الأدوات التي تشغل هذه الأجهزة غير موجودة. مثلا أفلام على مستوى الكشافة، الكهرباء مثلا وغير ذلك، يعني المحاليل فيما يخص المختبرات غير موجودة.
كل المشاكل
وزارة
هذه
الصحة مثل ما ذكر الفندم ناجي الجوفي، العام بن ناجي الجوفي، يعني إذا وفرت لنا وزارة الصحة توفر كم بسيط جدا لا يفيء بمتطلبات السجناء، تمام، أو إذا وفرت توفر لي طبيب، يعني كون عندها كادر وظيفي، لكن الوضع يعني هذا الطبيب قد يداوم يوم يومين أسبوع، في الأخير لا يجد الأشياء التي تساعد على القيام بمهامه الأساسية فيضطر أنه يتغيب.
هل نحمل العدوان والحصار كل هذه المشاكل أم لنا دخل في هذه المشاكل؟
طبعا العدوان والحرب الدائرة على اليمن لها زي ما تقول السبب الكبير في تردي الأوضاع، أيوة، وفاقم المشاكل أكثر وأكثر. وفي نفس الوقت الجانب الحكومي في شيء من الإهمال في متابعة، وإن وجدت فهي ضعيفة لا تفيء بالغرض. أنا كما ذكرت لكم القانون جميل، قانون أنا قرأت القانون يعني تنظيم السجون واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون حاجة جميلة، لكن تفتقر إلى المتابعة وإلى تفعيل. كيف نفعل هذا القانون؟ نحن طبعا في صدد، أنا مرتب مع أحد المحامين، وقد زار في يوم أمس مصلحة الإصلاح والتأهيل، والتقى بالفندم ناصر اليزيدي، والتقى بالأخ عبد الله الحكيم مدير الإصلاحيات، ونحن ننسق الآن نعمل دراسة تحليلية لكيفية تفعيل قانون تنظيم السجون. يعني نحن لا نريد ولا نناشد بقوانين جديدة أكثر مما نريد أننا نفعل إيش القوانين، بحيث أنه فعلا إحنا كمؤسسة عملنا عمل رديف للجانب الحكومي. تمام. فنحن نريد يعني نشوف أين مواطن الخلل، نساعدهم سواء بالضغط على الجانب الحكومي من خلال رفع شكاوى، رفع تقارير، رفع كذا، أو من خلال فعلا وصلنا إلى مرحلة أن الدولة بسبب الحصار والعدوان والحرب على اليمن يعني أصبحت في مرحلة لا تستطيع أن تفي بكل الالتزامات ليش نحو السجون. نحاول نحن كمؤسسات وكمنظمات مجتمع مدني ننظم لقاء تشاوري يتم من خلاله يعني إبراز كل متطلبات السجون، بحيث أننا ما نخرج من هذا اللقاء إلا وقد كل منظمة يعني أو يعني التزمت بشيء معين، يعني يقول أنا خلاص أنا أتكفل في الجانب الصحي بتوفير علاجات، ويقول أنا أتكفل بتوفير علاجات أمراض السكر والضغط والقلب وكذا وكذا. نحن في صدد هذا الآن، نخطط لهذا الموضوع من أجل أن نبني من خلاله خطتنا ل 2017. لا نريد أن نعمل يعني بمن على الجانب الرسمي، نريد أن نعمل طبعا بالشراكة، وهذه هي البوابة والثقب الوحيد الذي من خلاله نستطيع أن احنا ندخل فعلا ندرس ونقنن احتياجات السجن.
صحيح. وبالفعل بدل أن نلعن الظلام نشعل شمعة، وبدل أن نحمل العدوان والحصار كل مشاكلنا المسبقة كما قلتم في عدم تطبيق القانون بالشكل الصحيح، أعود إلى مؤسسة السجين، الخدمات التي تقدمها للسجناء، ماذا عن السجان؟
فيما يخص السجان، المؤسسة طبعا يعني تسعى إلى تأهيل القائمين على السجول بحيث أنهم يكونوا أفراد قادرين على الإشراف على السجين. تمام؟ وفق القوانين، ووفق القوانين كذلك الإنسانية، بحيث فعلا نفعل دور وهدف الإصلاحية. أيوة، نحن نسعى إلى إقامة بعض الدورات، ونسقنا مع بعض الدورات، نسقنا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورفعنا لهم بعض التكاليف، لأن تحتاج تكاليف كثيرة. مثلا أنت الآن تحتاج أنك تدعي لأعضاء السجون أو رؤساء ومدراء السجون من جميع المحافظات، لا شك أنك تحتاج لهم فندق، تحتاج لهم تغذية، تحتاج لهم بدل سفر، تحتاج لهم بدل مواصلات. فنحن بالتنسيق إلى الآن لم تقام دورات في هذا المجال، لكن من رؤيتنا أننا إيش سنقيم هذه الأشياء، وستتضمن خطتنا لعام 2017 فعلا نحن نؤهل القائمين على السجون بحيث أنهم فعلا يحققوا هدف الإصلاحية، وهو تأهيل السجين، تأهيل السجين بما يضمن يعني عدم عودته إلى الجريمة مرة أخرى، وبما يضمن يعني معالجة الدوافع وأسباب الجريمة لديه. هذه هي الأمور. الآن السجين الإصلاحية ترمي السجين تكتفي بالرعاية الصحية وإن كانت غير كافية، وبعض الرعاية التعليمية، وكذلك توفر له الغذاء والملبس، ويعني أو إنه ينام داخل الإصلاحية، لكن أننا نعالج أسباب الانحراف هذا ما قد وصلنا إليه.
العلاج
والإصلاحية ومدراء السجون كلهم يعترفون بذلك، يعني هذا الكلام معروف، يقول لك فعلا نحن إمكاناتنا الآن تحتاج مشرفين نفسيين، مشرفين اجتماعيين،
وهذا
مشرفين تربويين،
تحتاج
برامج أيوة توعوية وثقافية وكذا، بحيث فعلا أن هذه كفيلة لتحقيق وتحدث تغيير نفسي لدى السجين، مما يقضي على أسباب الواقع.
منصور، نستكمل الخدمات التي تقدمها مؤسسة السجين للسجان، لكن بعد فاصل قصير ثم نعود.
ما بين عاصفتيها الحزم والأمل، تمخض الصبر حقدا أيها الجبل.
وما الذي حققه من حملة فشلت أهدافها فوق أرضي غير من قتلوا؟
إني تبرأت منهم قادة ركعوا، وقبل كل ركوع بالدم اغتسلوا.
والشعب ما زال ذاك الشعب قوته في صبره وعلى الرحمن يتكل.
طفل ذبيح،
طفل ذبيح،
شيخ جريح،
شيخ جريح،
أم تصيح تصيح يا
وجميع من سقطوا سقطوا بدون جريرات أطفال شعب صامد صامد ونساء.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة المباشرة من صباح الأمن يا وطن، ونرحب بجميع من انضم إلى الاستماع إلينا. ونحن نتكلم عن مشاكل السجناء، وفي هذا المحور نتكلم عن إنجازات مؤسسة السجين وما تقدمه للسجناء. نجدد أيضا الترحيب بالأستاذ منصور مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة السجين الوطنية. أستاذ منصور، هناك تقرير صادر يوم السبت بتاريخ 12/11/2016، مؤسسة السجين تنظم دورة تدريبية خاصة بالمشغولات اليدوية وصناعة البخور والعطور ودورات دعم نفسي للسجينات في الإصلاحية المركزية بصنعاء. هل يتم دراسة المشاريع والدورات المقدمة مسبقا، وما مدى أهمية هذه الدورات للسجناء؟
طبعا رسالة المؤسسة من ضمنها تأهيل السجين لسوق العمل، لأنه الآن لو أتيت تعمل دراسة تحليلية عن أسباب ودوافع الجريمة ستجد البطالة وتجد الفقر، يعني يكون له في المرتبة الأولى. فلذلك المؤسسة تسعى إلى إكساب السجناء والسجينات والسجناء الأحداث لحرف يدوية بحيث تساعده على العمل بعد خروجه من السجن أو وهو موجود في السجن. الآن مثلا دورة المشغولات اليدوية من خلالها يعني أصبحين السجينات أكثر من 60 سجينة قادرة على صناعة البخور والعطور، تمام، ومزجها مع بعض بحيث تصدر رائحة. أنا عندما نزلت عندهم أعطوني قطعة بخور وأعتقد مضرب عطر، يعني حاجة روعة جدا جدا. أنا عندما أروح أشتري من المحلات ما حصلت نفس
المواد الخام عن طريق المؤسسة،
فإحنا بنحاول نحن نوفر لهم المواد الخام بحيث أنهم يصنعين، ونحاول كذلك نحن نتواصل مع رجال المال والأعمال أنهم يشتروا هذه الإنتاج السجينات تشجيع لهم، وهذا أعتقد أحد أهداف الإصلاحيات.
إذن مؤسسة السجين تعمل على ترويج الأشياء التي تنتجها السجين.
نعم، نحن نحاول أن نروج هذه الأشياء. هذا الآن عندنا كمية كبيرة من الذي صنعنا في هذه الدورة، ونحن الآن نتواصل مع رجال المال والعمل أنهم يشتروا من هذه المنتجات بحيث أنه قيمتها نعيدها مواد خام لمن؟ للسجينات. الأرباح ستكون للسجينات، يعني هذا تستطيع من خلالها أنها تصرف على أسرتها، على نفسها، على أولادها إذا كان لديها أولاد داخل السجن. وكذلك ربما يعني لو تطور الموضوع وتعامل يعني زي ما تقول وتعامل معنا رجال المال والأعمال كثيرا، ربما تستطيع السجينة أو السجين الدفع ما عليه من حقوق للغير، الحق الخاص. نحن نسعى كذلك. يعني يوجد داخل السجن المركزي معمل كبير جدا، معمل خياطة، نحن نحاول أن احنا نتبنى هذا الموضوع طبعا، وإن كان من خصوصيات السجن، لكن إذا لم يفعل احنا عندنا استعداد.
هل هو مفعل حاليا؟
لا لا لا، غير مفعل، يعني معمل واقف
نتيجة للعدوان والحصار. أيوة، أو له فترة.
أيوة، وهو موقف فعلا. فنحن نحاول أن احنا يعني نأخذ منهم هذا المعمل ونتواصل مع الجانب الحكومي، مثلا معك وزارة الدفاع، يعني ممكن أن احنا نخلي السجناء يخيطوا بالذات العسكرية هذا. كذلك وزارة الصحة، هذا الجواكت الخاصة
الزي المدرسي. أيوة،
وزارة التعليم التربية والتعليم، نحاول أن احنا نأخذ منهم هذا الأعمال، ويعني نجعل السجناء ينتجوا والأرباح تكون لصالح السجناء. لربما لا ندفع كل الأرباح للسجين، إذا كان عليه حق خاص ربما نقتطع منها مبلغ لتسديد إيش ما عليه من حق خاص، وهذه أحد الحلول للدفع الحق الخاص عن السجناء. يعني لماذا السجين نفسه لا يسهم وهو موجود في السجن فترة السجن في دفع ما عليه من حق؟
صحيح.
يعني الآن نحن عاجزين على أساس أن السجين يدفع ما عليه من حق خاص، إما أنه على ثلاثة أشياء: إما أن النائب العام يسدد عنه، أو مؤسسة السجين أو مؤسسات المماثلة تسدد عنه، أو يأتي خيرين هؤلاء الذي بينزلوا في رمضان يسددوا عن السجين، أو ننتظر السجين حتى يخرج بأعجوبة أو بمعجزة على أساس يخرج يبدأ العمل. لماذا لا يعمل وهو لا زال موجود في السجن؟
إذن كل هذه الأشياء لم يتم تطبيقها في أرض الواقع من قبل السجناء؟
كانت تنفذ زمان، يعني حسب ما يكلمون القائمين على المصلحة وعلى السجون كانت تنفذ زمان، يعني كانوا هذا الكلام يعني ليس جديدا، يعني وليس براعة اختراع، هذا الموضوع كان موجود في السابق، تمام، لكن حاليا ومنذ سنين لا ينفذ. حتى الدورات التدريب الذي بيقيمها، أحيانا يقيموا دورات تدريبية في الخياطة في كذا في كذا من أجل الإشغال وقت السجناء فقط، لكنها الدورات تقام من أجل أن السجين يصبح شخص منتج داخل السجن، فيستطيع من خلالها أنه يعني يوفر المصارف لأسرته أو يوفر المصارف لنفسه أو يسدد ما عليه من حق خاص ما بيتمشي. صح، في دورات بتقام فعلا، يعني لا ننكر هذا الشيء، بتقيمها الإصلاحية، بتقيمها أحيانا منظمات مجتمع مدني، أحيانا تقيمها منظمات مجتمع دولي، لكن هذه الدورات لا تعالج موضوع فك الإعسار ودفع ما عليه من حق.
وهذا
خاص
ما نعاني منه، هي تظل دورات شكلية لدر الرمادة على العيون، لا يلمس ذلك السجين ولا المجتمع فعاليتها وجدواها. كما قلتم، في التخفيف عن معاناته هو بالدرجة الأولى، ثم لإدماجه في المجتمع وأن يكون شخص منتج. تحدثت لنا عن قضية رصد وتوثيق الانتهاكات. مؤسسة السجين إذا تعرض أي سجين لانتهاك من قبل السجان أو من إدارة السجن ماذا تعمل؟ أيوة،
في مثل هذه الحالة طبعا معنا فريق حقوقي أحيانا ينزل إلى السجون ويرصد بعض الانتهاكات التي تقع على السجناء. تمام، هذا الموضوع الأول. وكذلك نحن في المؤسسة أحيانا نتقبل شكاوى أو نستقبل شكاوى من السجناء أنه بتقع عليهم إيش بعض الانتهاكات من القائمين على السجن، وفي نفس الوقت أثناء المحامين يعني بيترافع ويدرسوا قضايا السجناء سواء من أجل الدفع عنهم أو سواء من أجل نحن نعمل على حل قضايا في النيابة والمحاكم، بنحصل على ثغرات أحيانا، ثغرات يعني من النيابات والمحاكم، يعني أدركتم كيف؟ أحيانا يصدر فيه واحد حكم فيه شيء من الظلم أو فيه شيء من الكذا، فبندون هذه الأشياء ونتواصل. طبعا إحنا يعني تكون الصورة واضحة للجميع، نحن لسنا مؤسسة تشهيرية كما بقية بعض المنظمات والمنظمات الحقوقية والمؤسسات. نحن إذا وجدنا خطأ نتواصل مع الجانب المعني ونعالج هذا الخطأ.
الجانب الحكومي.
أيوة، مع الجانب الحكومي.
وإذا الجانب الحكومي أصلاً هو مثلاً من مارس ذلك الانتهاكات، إلى من ألجأ؟
أيوة، إحنا نعمل طبعاً ما بش واحد في حاجة اسمها تدرج وظيفي. أنا أتواصل مع مدير السجن، يا فندم فلان 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 أخطأ على فلان وكذا، في حال ما تجاوبش يعني أنا أضطر أني أرفع الشكوى لمصلحة الإصلاح والتأهيل، ما تجاوبت مصلحة الإصلاح والتأهيل أنا أضطر أني أرفع الشكوى إلى وزارة الداخلية وهكذا. أنا كما ذكرت لكم مؤسسة السجن، هذه سياستنا وهذه رؤيتنا وهذا يعني توجهنا. نحن لسنا مؤسسة تشهيرية على فكرة، بقدر ما أننا نريد أن نساعد الجانب الحكومي
لإنجاح العملية،
لإنجاح رسالته.
هل تم رصد عملية انتهاكات؟
أكيد في انتهاكات وإن كانت طفيفة يعني.
وتم متابعتها؟
لا يوجد معي إحصائية الآن وأرقام دقيقة، موجودة عندنا في إدارة الشؤون القانونية، بإمكانكم أن تزوروا الشؤون القانونية وتأخذوا بعض الانتهاكات طبعا في هذا ما يخص في الرصد والتوثيق. لكن هناك
في كل باب يفتتح لنا ألف باب. نعود مجددا إلى السجان، عمليات التدريب والتأهيل التي تقوم بها مؤسسة السجين، ماذا عن غيرها من الخدمات التي تقدم للسجان؟
طبعا في 2017 نحن نحاول أننا نقدم بعض المساعدات العينية للقائمين على السجون، كوننا نعرف أن الوضع وضع متردي بسبب الحرب والحصار والعدوان على اليمن، فالكل متضرر يعني، سواء موظف سواء غير موظف، معروف الأزمة وأزمة السيولة وما إلى ذلك. فنحن نحاول حاليا أن احنا في 2017 نضمن شيء يعني من مساعدة عينية للقائمين على السجن، يعني احنا مستهدفين السجناء ومستهدفين أسر السجناء،
جميع السجون
الجمهورية. أيوة في السجون الجمهورية. نحن نحاول في 2017
يعني كما اختتمتم 2016 ب40 مشروع، تفتتحوا 2017 بمشروع لفتة إنسانية
نحو القائمين على السجون. طبعا يحتاجوا كذلك مساعدة. وفي نفس الوقت احنا نتحاول يعني من ضمن محاور المؤسسة نريد ان نتحدث حول أسرة السجين وماذا تقدم المؤسسة.
إذن أعود يعني تفردت إذن إذاعة وطن لنزف البشرى للسجانين بأنه في 2017 تقدم لهم مؤسسة السجين بإذن الله تعالى.
نحن نحاول طبعا
بإذن الله
تعالى، نحن لا نقطع وعود لكننا نحاول
بإذن الله تعالى. إذن ماذا عن أسر السجناء؟
أيوة طبعا أسرة السجين ضحية بلا ذنب، والمؤسسة كذلك كما تهتم بالسجين تهتم بأسرة السجين لعدة أسباب. أول حاجة لأن أسرة السجين أصبحت بلا عائل، لا يوجد عائل، يعني العائلة الوحيدة الذي يعمل على رعاية هذه الأسرة وتوفير التغذية والصحة ربما يكون هو السجين الوحيد. فنحن نحاول بنقدم مساعدات كثيرة لأسر السجناء، من ضمنها مثلا مساعدة لأبناء السجناء من خلال توفير الحقائب المدرسية، بحيث أن احنا نستطيع فعلا نضمن أن ابن السجين لا يتسربوا أبناء السجناء لا يتسربوا من التعليم. وكذلك نقدم لأسر السجناء المساعدات غذائية، يعني أكثر شيء يعني، والمؤسسة قدمت في هذا المجال مساعدات كثيرة جدا 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 لأسر السجناء فيما يخص الجانب التغذوي.
حتى هنا اسمح لي أحمد، أسر السجناء كل أسر السجناء أم وفق معايير معينة؟
أيوة بن فيما يخص المساعدة أسر السجناء طبعا نحن ننزل فريق يعمل عملية مسح ميداني داخل السجون من خلال الجلوس مع المشرفين مشرفي الأقسام داخل السجون وبإشراف المصلحة وبإشراف مدير السجن نفسه، فبيرفع لنا كشف أسماء بالناس الأكثر احتياجا، يعني أسرهم فعلا ضائعة ولا يوجد لها أي شيء. فالكشف هذا بيتم تعميده من إدارة السجن أنه فعلا هؤلاء الناس هم الأكثر استحقاقا. إحنا نعطيهم الرقم الذي يمكن نحن نساعده، مثلا نقول إحنا لنا القدرة أن إحنا نساعد أسر السجناء بألف أسرة، ممكن 2000 أسرة، 1500 أسرة، هم يرفعون كشف بهذا العدد للناس الأكثر استحقاقا.
ما يتمش النزول لأسر الشهداء أسر السجناء.
المرحلة الثانية أن يرفع لنا الكشف، بنأخذ عينات عشوائية، طبعا عينات عشوائية على أساس لأنه صعب أنك تنزل لألف أسرة، هذه من سابع المستحيلات أعتقد. فبنأخذ عينات عشوائية نتأكد من صدق البيانات المرفوعة، ما يكونش يعني ضافوا أسماء، ما يكونش كذا ما يكونش كذا. فبنعمل دراسة عشوائية، في حال ما وجدنا حالة أو حالتين بنراجع السجن ونضطر أن احنا ننزل لجنة أخرى تعمل مسح ميداني بدون إدارة السجن.
إذا لتكلم عن هذه السلال الغذائية التي تقدم لأسر السجناء ومنها التي وزعت أيضا في محافظة الحديدة، سنستكمل هذا المحور، ولكن بعد نشرة الأخبار نذهب مستمعينا الكرام إلى استديو الأخبار ومن ثم نعود.
راديو وطن، نشرة الأخبار، سلطان السدح، علي القاضي.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الصباح، أبدأها بأبرز العناوين. قصف صاروخي على شركة بن لادن ودك تجمعات الجيش السعودي بنجران وعسير. قصف صاروخي على تجمعات المنافقين بمأرب وشبوة وقصف زوارق العدوان في القرب من باب المندب. طيران العدوان يشن سلسلة غارات جوية على عدد من محافظات الجمهورية. مرحبا بكم إلى التفاصيل، والبداية إليك علي.
شكرا سلطان، مرحبا بكم. أطلقت القوات الصاروخية للجيش والجنش الشعبية يوم أمس الأحد صلية من صواريخ الكاتيوشا على شركة بن لادن، كما استهدفت تجمعات الجيش السعودي في عدة مواقع بنجران. وأكد مصدر عسكري لإذاعة وطن أن القوة الصاروخية استهدفت شركة بن لادن بصليات من الصواريخ أصابت هدفها بدقة. وأفاد المصدر أن قوات الجيش والجنش الشعبية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في قيادة عليب بقذائف الهاون محققة إصابات مباشرة. وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية للجيش والجنش الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وأرياتهم خلف موقعي الطلعة والهرم بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وفي ذات السياق، أحرقت وحدات الجيش والجنش الشعبية اليوم الأحد دبابة إبرامز السعودية قبالة منفذ البقع. ويذكر أن وحدات متخصصة في الجيش والجنش الشعبية استهدفت في وقت سابق اليوم دبابة سعودية نوع إبرامز قبالة منفذ البقع، ما أدى إلى تدميرها ومصرع طاقمها.
ومن عسير، استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية يوم أمس الأحد تحصينات الجيش السعودي وتجمعاته في عدة مواقع بعسير. وأضاف المصدر لإذاعة وطن أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تحصينات الجنود السعوديين في موقع المسيال العسكري محققة إصابات مباشرة. وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت موقعي ملطة والشبكة وتجمعا آخر للجنود السعوديين والمنافقين في منفذ علب بعسير.
دكت القوة الصاروخية للجيش والجنش الشعبية بصليات من صواريخ الكاتيوشا يوم أمس تجمعات منافق العدوان السعودي بمحافظة مأرب. وأكد مصدر عسكري لإذاعة وطن أن القوة الصاروخية للجيش والجنش الشعبية دكت تجمعات مرتزقة العدوان في معسكري كوفل وماس بالجدعان وصرواح في محافظة مأرب. وأضاف المصدر أن عمليتي الاستهداف أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين.
دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية يوم أمس مدرعتين لمنافقي العدوان السعودي الأمريكي في مديرية نهم. وأوضح مصدر عسكري لراديو وطن أن وحدات الجيش واللجان الشعبية استهدفت مدرعتين للمنافقين في منطقة الخانق بحليب نهم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع طاقمها.
قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء أمس زوارق حربية تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في سواحل مديرية ذباب القريبة من باب المندب بمحافظة تعز. وأوضحت مصادر عسكرية لإذاعة وطن أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من الصواريخ على تجمع للزوارق الحربية التابعة لتحالف العدوان قبالة سواحل مديرية ذباب جنوب غرب محافظة تعز. ويذكر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت يوم السبت 5 زوارق حربية تابعة للعدوان قبالة سواحل مثلث العمري بمديرية ذباب قرب باب المندب بعد عملية رصد ومتابعة من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.
وفي شبوة لقي عدد من مرتزقات العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرين يوم أمس الأحد في عملية قمص بمحافظة شبوة. وأكد مصدر عسكري لإذاعة وطن أن 3 من مرتزقات العدوان لقوا مصرعهم وجرح 2 آخرين بعملية قمص لقوات الجيش واللجان الشعبية في مديرية عسيلان بشبوة. يذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا الأسبوع الماضي زحفا للمرتزقة في ذات المديرية وكبدوهم خسائر فادحة.
وصل طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية شن غاراته على مختلف المحافظات مخلفا دمارا كبيرا في الممتلكات الخاصة والعامة. وأوضحت مصادر محلية لإذاعة وطن أن امرأة استشهدت إثر غارة لطيران العدوان على منزل في مديرية إسحار بمحافظة صعدة. وفي وقت لاحق ألقى طيران العدوان قنابل صوتية على مديريات سحار ومنبه وساقين. وفي ذات المحافظة أصيبت طفلة في قصف صاروخي سعودي على مديرية حيدان، بالإضافة إلى تدمير منزل أحد المواطنين في عزلة آل الشيخ بمديرية منبه بقصف صاروخي للعدو السعودي. وأضافت المصادر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الربيع في منطقة الضباب بمحافظة تعز، بالإضافة إلى استهدافه لشبكة الاتصالات في منطقة يختل بمديرية المخا بذات المحافظة. وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن 3 غارات على جزيرة كمران، أعقبها 3 غارات أخرى على شبكة الاتصالات في منطقة الفازة بمديرية التحيتة بمحافظة الحديدة. وأشارت المصادر إلى أن طيران العدوان عاود استهداف نقيل يسلح الرابط بين محافظتي صنعاء وذمار بغارة جوية ومثلها على منطقة حلبان في مديرية نهم. وفي محافظة حجة شن طيران عدوان غارة على منطقة الجر في مديرية عبس، تلاها 3 غارات أخرى على مديرية حرض ومثلها على جبل هيلان بمحافظة مألب. وفي عسير شن طيران عدوان غارة على منطقة سهوة في الربوعة.
وعلى الصعيد الأمني ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية أمس الأحد خلية إجرامية بحوزتها كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والعمولات المزيفة في العاصمة صنعاء. وأوضح مصدر أمني لراديو وطن أنه بعد عملية رصد ومتابعة ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية خلية إرهابية بحوزتها كمية كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والعمولات المزيفة في العاصمة صنعاء. وأشار المصدر إلى أن الخلية مرتبطة بتجار أسلحة ومتفجرات، مضيفا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم الآن باستكمال التحقيق مع أفراد العصابة لضبط بقية المتورطين وأنها ستكشف بقية التفاصيل لاحقا. وأهاب المصدر بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية لضبط أي عناصر مشبوهة تحاول إقلاق السكينة العامة والسلام الاجتماعي.
ألقت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية أمس القبض على مجموعة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة البيضاء. وأوضح مصدر أمني لإذاعة وطن أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من المرتزقة في إحدى النقاط الأمنية بمحافظة البيضاء أثناء عودتهم من معسكرات الغزاة في محافظة مأرب. وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
توفي 25 شخصا وأصيب آخرين في 74 حادث مروري خلال الأسبوع الماضي في عدد من محافظات الجمهورية. وأوضح مصدر بالإدارة العامة للمرور لراديو وطن أن هذه الحوادث توزعت على 25 حادث صدام سيارات و21 حادثة دهس مشاة، بالإضافة إلى 19 حادثة انقلاب مركبات وتسعة حوادث صدام بأجسام ثابتة. وأشار المصدر إلى أن أسباب وقوع هذه الحوادث يعود إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة وكذا تجاوز الخاطئ، بالإضافة إلى أسباب أخرى. وحث المصدر السائقين ومستخدمي الطريق على ضرورة الالتزام بقواعد وأنظمة المرور حفاظا على الأرواح والممتلكات.
وإلى الأخبار الدولية، حيث أعلن الجيش السوري سيطرته خلال يومين على ثاني منطقة سكنية في مدينة حلب بعد تطهيرها من التكفيريين. وأوضح الجيش في بيان له يوم أمس الأحد أنه وحلفائه استعادوا السيطرة على حي جبل بدر بحلب القريب من حي مساكن هنانو الذي سيطر عليه يوم أمس. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري سوري وآخر معارض تأكيدهما أن وحدات الجيش سيطرت على نحو 80% من مساكن هنانو على خط الجبهة الشمالي الشرقي من القطاع الخاضع للمسلحين. إلى ذلك أشار الإعلام السوري الرسمي إلى أن الجيش وفر ممرا آمنا لنحو 150 شخصا للخروج من هنانو.
أخيرا من فلسطين، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي إغلاق مداخل عدة قرى شمال رام الله بحجة الحرائق في مستوطنة حلميش الإسرائيلية. وأشارت مصادر محلية فلسطينية إلى أنه منذ ساعات مساء أمس لوحظ انتهاء أعمال إطفاء الحرائق في المستوطنة المذكورة، إلا أن الاحتلال يواصل الإغلاق لليوم الثاني. وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة برطعمة في محافظة جنين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا فلسطينيا من جنوب المحافظة بالضفة الغربية وفي محافظة الخليل. قال رئيس نادي الأسير في الخليل أمجد النجار أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقه محمد النجار رئيس التجمع الشبابي لدعم وإسناد الأسرى، مضيفا أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار فجرا وداهمت منزله وحطمت محتوياته واحتجزت أفراد الأسرة في غرفة واحدة قبل أن تقوم بإغلاقه، واعتدوا على شقيقه أمام أطفاله قبل نقله لجهة غير معلومة.
وفي نهاية النشرة، تذكير لأبرز ما جاء فيها من أنباء. قصف صاروخي على شركة بن لادن ودك تجمعات للجيش السعودي بنجران وعسير. قصف صاروخي على تجمعات المنافقين بمأرب وشبوة وقصف زوارق العدوان الحربية بالقرب من باب المندب. وأخيرا طيران عدوان يشن سلسلة غارات جوية على عدد من محافظات الجمهورية.
انتهت النشرة، شكرا للمتابعة، في أمان الله.
اليمني واللجان الشعبية يعلنون السيطرة على رقابة
القوات الصاروخية والمطفاية للجيش واللجان الشعبية.
أوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت صاريخ من
المطفاية والجيش واللجان الشعبية أمس الجمعة اللواء المنافق عبد الرب الشدّي
سعوديا لقي مصرعه بعملية قنص للجيش واللجان الشعبية.
وأكدت قبائل نهم استمرار نفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.
وأضاف المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 12 غارة.
لقي عدد من جنود العدو السعودي مصارعهم في جيزان.
مصادر أمنية فإن الأسلحة تنوعت بين القذيفات الأربية.
وأكد مصدر عسكري لراديو وطن أن أبطال الجيش والجيش الشعبية
أن الضجة الإعلامية المفتعلة ومزاعم استهداف مكة المكرمة لن تغطي جرائمهم في اليمن داعي لشخصية المؤمنة.
إذاعة وطن، التغطية الإخبارية الشاملة.
فازلتم في الاستماع لراديو وطن 95.5، وعدنا إليكم في برنامج صباح الأمن يا وطن الذي نتحدث في حلقتنا لهذا اليوم عن معاناة السجين في السجون وخصوصا في إصلاحية السجن المركزي بالعاصمة صنعاء. أرحب وأجدد الترحيب بالأستاذ منصور الصرحة مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة السجين الوطنية. كنا نتحدث حضرة الأستاذ منصور عن دور المؤسسة، المؤسسة الخيرية غير ربحية تعمل بالشراكة، تقدم العديد من الخدمات للسجن والسجين والسجان وأيضا لأسر السجناء. أيضا هنا لدينا خبر بأن مؤسسة السجين وزعت بالتعاون مع حكومة الأطفال وجمعية الحديدة الاجتماعية الخيرية وبالتنسيق مع لجنة التنسيق جهود الإغاثة بالمحافظة 200 سلة غذائية نزلت بها 2000 سلة غذائية نزلت بها إلى محافظة الحديدة. قبل الحديث في هذا المحور الإنساني الآخر، ماذا تقدم مؤسسة السجين للسجن؟
فيما يخص السلة الغذائية، طبعا تعريف سريع، مؤسسة السجين أطلقت في تاريخ 16/4/2015 برنامج الإغاثة الوطني RNB من أجل أن تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب الدائرة عليه. واستطاعت المؤسسة من خلال هذا البرنامج أن تقدم العديد من المساعدات الغذائية لأسر النازحين والمتضررين،
ليس مقصورا على السجناء.
هذا الحق الشرعي الذي يعطينا الحق أن احنا نوزع لغير السجون وأسر السجناء وما إلى ذلك، فوزعنا حوالي أكثر من 20,000 سلة في الفترة الماضية في 2015. في هذا عام 2016 وزعنا في 1500 سلة غذائية في مديرية اللحية والزهرة، والناس يعني كان اقتصادهم قائم على الصيد وبسبب الحصار البحري على هذا تأثروا كثيرا. وفي هذا الأسبوع الماضي وزعنا 2000 سلة في مديرية الزيدية والزهرة، أيها الأسر، لعدد 2000 مستفيد.
إذا ما تكلمنا يعني على السلة الغذائية، على ماذا تحتوي كل سلة غذائية؟
السلة الغذائية تحتوي على كيس قمح دائما، وتحتوي على كيس دقيق ودبة زيت و 10 كيلو رز و 10 كيلو سكر وأحيانا تمر، أحيانا تمر. هذا فيما يخص. أما ما تقدمه المؤسسة للسجن، طبعا المؤسسة تسعى إلى تحسين البنى التحتية للسجون وقد عملت الكثير في هذا المجال. تأثيث المطابخ مثلا، أثثنا مطبخ الإصلاحية المركزية، أثثنا مطبخ الإصلاحية المركزية في الحديدة طبعا وفي صنعاء، أثثنا مطابخ السجن الاحتياطي المعلمي، سجن احتياطي الثورة، سجن احتياطي هبرة، سجن احتياطي علاية، سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة، كذلك ترميم مجاري الصرف الصحي للسجون. نظمنا في هذا الموضوع كثير من المشاريع، فأصلحنا 450 حمام في السجن المركزي بأمانة العاصمة، 16 مطبخ كذلك في السجن المركزي التابع لعنابر السجن في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة. عملنا عملية صيانة بخمسة سجون في أمانة العاصمة أخرى، وهي السجون الأربعة، سجون احتياطي الذي المعلمي والثورة وعلاية وهبرة وسجن البحث الجنائي. هذا فيما يخص مجاري الصرف الصحي. طبعا أصلحنا الحمامات التابعة للأمن المركزي في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة، بنينا مطبخ في السجن المركزي بمحافظة إب، طبعا نعمل إصلاح شبكات المياه في السجون نسعى كذلك، إنارة السجون، ركبنا منظومة طاقة شمسية للسجون الاحتياطية بأمانة العاصمة وسجن البحث الجنائي، والآن في هذا الأسبوع إن شاء الله، الأسبوع هذا أو الذي يليه، نركب منظومة طاقة شمسية لسجن الأمن السياسي. فطبعا هذه منظومة طاقة شمسية لسجن هبرة وعلاية وسجن احتياطية مع سجن البحث الجنائي، وفي خلال الأسبوعين هذه إن شاء الله نركب منظومة طاقة شمسية. طبعا هذه المشاريع البنى التحتية طبعا بدعم وتمويل مجموعة الحاج علي محمد الحباري، على رأسها الأستاذ يحيى رئيس مجلس الإدارة أمين عام مؤسسة السجين الوطنية، هذا الرجل الذي لا ينقطع خيره.
وإحنا بدورنا كذلك في إذاعة وطن 95.5 نوجه التحية والشكر لحضرة الشيخ يحيى الحباري على كل المجهود الذي يقدمه من الجانب الإنساني في كل المجالات. شكرا جزيلا لحضرة مجموعة الحباري أيضا ومتمثلة في حضرة الشيخ يحيى الحباري. الجميل بأن هذه الخدمات أساسية، لأنه يوجد كثير من المنظمات تقوم بأعمال شكلية لا يلمسها المجتمع ولا يلمسها السجين كما ذكرنا. فهذه المشاريع التي ذكرتها مشاريع أساسية وتمس حاجة السجين بشكل مباشر.
طبعا هذه الأمور نحن نهتم بمعالجة أسباب المشكلة. يعني مثلا احنا نعمل دراسة يطلع لك سوء تغذية وما سوء تغذية وحالة تسمم وإلى آخرة، تعود يعني تدرس المشكلة أسبابها، أسبابها الجذرية، أسبابها الفرعية، حتى تصل أن المطبخ وأدوات المطبخ أصبحت غير صالحة كذا كذا. فأحنا نحن بهذه المشاريع نعالج الأسباب الجذرية للمشاكل التي
الغذاء والماء يعتبر المشاكل التي تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة
كبيرة جدا. كذلك نحاول توفير طبعا علاجات لسجلة السجون، وفرنا علاجات لأمانة العاصمة، وفرنا علاجات طبعا لإصلاح المركزية في محافظة محافظة إب وغيرها من المحافظات. طبعا توفير مواد غذائية للسجون طبعا في شهر 4 أقمنا حملة إغاثة السجون، ووفرنا للسجون الاحتياطية وسجن البحث الجنائي تغذية لمدة 6 شهور طبعا بدعم وتمويل من مجموعة الحاج علي محمد الحباري طبعا، وتجهيز معامل التدريب والتأهيل داخل السجون. هذا ما نقدمه وما تقدمه
حاليا
فهذا معامل التدريب والتأهيل احنا أثثنا معمل حاسب آلي في إصلاحية المركزية بتعز، طبعا تعرضت الإصلاحية للضرب وأصبح المعمل في خبر كان. كذلك معمل حاسب آلي في أمانة العاصمة، توفير ثلاجات السبيل للسجون، يعني لأنه من ضمن أسباب التسمم وحالات التسمم وحالات الكلى والأملاح والكذا أن المياه غير منقاة وغير مصفاة وغير صالحة للشرب. نحن وفرنا ثلاجة السبيل مع خزانة تجميع مياه من أجل معالجة أسباب المشاكل التي يعني تحدث عند السجناء مثل الكلى وما إلى ذلك بسبب أن المياه غير صالحة للشرب. كذلك المساجد لها حظ كبير في مشاريع المؤسسة، نحاول أن بنغير لها الفرش. يعني كان مثلا في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة الفرش حق المسجد أصبح غير، يعني عندما تسجد عليه يعني أصبح رائحة كريهة جدا. طبعا تنظيم حملات نظافة، احنا عملنا حملة نظافة طبعا في إصلاحية إب حملة واسعة النطاق، نظمنا حملة نظافة واسعة النطاق كذلك في سجن الحديدة، نظمنا يعني اشتركنا في حملة النظافة التي أقامتها أمانة العاصمة مع وزارة الداخلية في الإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة
حملات النظافة والترميم.
نظمنا كذلك حملة نظافة واسعة للسجون الاحتياطية وسجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة. هذا طبعا تنظيم حملات مكافحة الحشرات داخل السجون، هذه أقمناها واشترينا مبيدة حشرية للنزلاء المصحة النفسية في الإصلاح المركزية بأمانة العاصمة، يعني قد كان بدأ الجرب ينتشر فيهم القمل الكتن هذا الحشرات التي تؤذي الإنسان، جبنا لهم هذه المحاليل. طبعا نحن في المؤسسة عندما نقدم شيء للسجن نظل نراقب هذا الشيء، يعني هل لا زال بيفي بالخدمة التي من أجلها
يعني في عملية صيانة ومتابعة.
فنحن نعمل عملية صيانة، نقوم بعملية صيانة دورية لكل ما قدمناه وبعض الأشياء التي لم نقدمها نحن موجودة. فقبل فترة احنا عملنا عملية صيانة لثلاجات السبيل وكذلك للعصارة التابعة للإصلاحية المركزية بأمانة العاصمة. هذا طبعا سرد بسيط وسريع لبعض ما تقدمه المؤسسة.
مما لا شك فيه بأن هذه الأشياء مهمة جدا، لكن هل هناك المحافظة الكافية من قبل السجناء على هذه الأشياء التي تقدم لهم؟ وهل من المفترض عليكم أن تقدموا دورات
توعوية
في الحفاظ على هذه الأشياء التي تقدم من أجل الحفاظ عليها وعدم زيادة الأشياء مرة ومرتين وثلاث؟
أنا أذكر لك على سبيل المثال للحصر، عندما ركبنا منظومة طاقة شمسية في السجون الاحتياطية أخذنا طبعا حددنا غرف وسلمنا المفتاح لشخص معني، وبيننا وبينهم عقد أنه يتل هذا الشخص هو المسؤول على منظومة الطاقة الشمسية، بحيث إذا تعطلت أو حصل لها شيء من هذا القبيل هو الشخص المسؤول وهو الشخص الذي يتواصل معنا. نحن بدورنا نقوم بالتواصل مع الشركة التي ركبت المنظومة لعمل صيانة. وكذلك نحن نأمل من السجناء والقائمين على السجن أنهم يحافظوا على كل ممتلكات السجن سواء التي قدمتها مؤسسة السجن أو التي موجودة.
ربما السجناء نفسهم عندما يدخلوا في جو غير نظيف أتوا من بيئة إجرامية ممكن بيحصل أشياء بيحصلها اعتيادية، أن عدم المحافظة على هذا الشيء قدو مغروس في ذاته، ولكن التوعية مهمة جدا.
طبعا هناك كان في نقطة أريد أن أتحدث عنها بشكل سريع، المجتمع المتصل بالسجناء. طبعا هذا العمل الذي تقوم به مؤسسة السجين أو تقوم به منظمة المجتمع المدني هو المفترض أن تقوم به الدولة ممثلة من وزارة الداخلية وما إليها، وكذلك بقية الوزارات المختصة. صحيح. مثلا عندما نتحدث عن معاناة السجناء في الجانب التعليمي وتسرب تعليمي، هذه مسؤولية من؟ مسؤولية وزارة التربية والتعليم. تمام. ما عندما نتحدث مثلا أنه القانون غير عادل فيما يخص السجين أو يحتاج إلى إعادة النظر، هذا اختصاص القضاء مثلا أو وزارة الشؤون القانونية.
صحيح.
عندما نتحدث عن معاناة السجناء أو السجون في الجانب الصحي، المعني بهذا من هو؟
وزارة الصحة.
أيوة. عندما نتحدث أنه لا يوجد تشجير ولا يوجد تنقية الهواء داخل السجون، نحن نتحدث عن وزارة من؟ أمين. وزارة الزراعة.
الزراعة.
لذلك المؤسسة من ضمن المرتكزات عملها التواصل مع الجهات ذات العلاقة.
إذن بتكاتف جميع الجهات يتم العمل في هذه الأشياء.
نحن نرفع شكوى، نرفع طلب، نلفت نظرهم إلى أن هناك مدى سجون الاستجابة. تحتاج
هل كلا. هل توجد استجابة فعلية لما تقوم به من أجل حل هذه الإشكاليات التي طرحتموها؟
الاستجابة ضئيلة جدا، والكل بيعز الأسباب إلى وضع الدولة أو إلى العدوان أو إلى ذلك، لكن نحن نأمل استجابة أكثر وأكثر. هؤلاء سجناء يعني محبوسي الحرية، ليس لهم بعد الله عز وجل إلا القائمين على السجون.
صحيح.
فيجب علينا من منظور إنساني ومنظور ديني ومنظور مجتمعي وثقافة أننا نتعاون معهم ونحاول، لأنه في الأخير هؤلاء الناس إذا لم يصلحوا ويحقق فيهم هدف الإصلاح والتأهيل فسيخرجون إلى السجن، مما يجعل الجريمة تنتشر أكثر وأكثر. يجب أن يحظوا بالرعاية الكافية، يجب أن مصلحة الإصلاح والتأهيل تحقق أهدافها في هؤلاء الناس، إعادة تأهيلهم ليصبحوا إنسان سويين في المجتمع. من هذا
أيضا لا ننسى دور المجتمع أيضا في احتواء ودمج هؤلاء السجناء والسجينات في المجتمع، وأن لا تكون النظرة نظرة سلبية لمن ارتكب جرم أو جريرة عاقب عليها وأخذ الحق العام في ذلك. 135 سجين معسر تم الإفراج عنهم من أمانة العاصمة ومختلف السجون، كان لمؤسسة السجين الدور البارز في الإفراج عن هؤلاء السجناء المعسرين. ما هي المعايير في اختيار هؤلاء السجناء المعسرين؟
طبعا المؤسسة السجين خلال عام 2015 أفرجت على كما ذكرتي 135 سجين معسر، يعني بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون ريال حسب تصريح الأمين العام. هذا الموضوع طبعا لنا معايير معينة في اختيار قضايا السجناء المعسرين. أول حاجة المعيار أن يكون قد أصدر في حقه حكم نهائي بات، يعني هذا المعيار الأول. المعيار الثاني أن يكون أن لا يكون السجين صاحب سوابق. تمام. المعيار الثالث أن يكون السجين لم يقع في الخطأ بمحض إرادته، يعني لم يكون الدافع في الخطأ إزهاق الروح أو الحصول على المال بصورة غير شرعية. هذه أبرز معايير المؤسسة. طبعا بعد أن يتم الدراسة الميدانية للسجناء المعسرين، سواء من الذي نزلنا ووجدناهم في السجون أو سواء من الناس الذي جاءوا قدموا ملفاتهم إلى المؤسسة، عندنا معايير مفاضلة. معايير مفاضلة طبعا تراعي الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، الجناية، يعني الجناية هل هي جنائية مصنفة من القضاء، جنائية غير جنائية، التهمة. فمن حصل على درجة أكثر بيكون له الأولوية. طبعا لا أريد أن أفصح كثير عن معايير، لأنه عندما بعد ننزل نعمل مسح ميداني هيغلطوا. فلذلك هناك معايير طبعا المفاضلة، وبيتم اختيار السجناء بعناية فائقة. بعناية فائقة. طبعا نحن نحاول في طبعا هذا لا يعني أن بعض السجناء مفضلين على بعض، ولكن تجينا أموال وتخصص أحيانا، يقول لك يا أخي أنتم المسؤولون ويحملك أمانة أنه تفرج بحقي قضايا كذا كذا. طبعا هذا بيعملك إشكاليات، تختار أكثر الناس استحقاق. فنحن يعني عملنا هذه المعايير. طبعا نريد أن نساعد كل الناس، في الأخير هذا أصبح سجين، ونحن نؤمن أن الخطأ وارد وإصلاحه ممكن، يعني نحن بشر يعني لسنا ملائكة. صحيح. نحن بشر والخطأ مننا وارد. وأعتقد السجين أخذ بما فيه الكفاية من 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 العقوبة داخل السجن بس. لكن المعايير هي لابد منها. أو ثانيا المؤسسة ليس لها القدرة لمساعدة الناس جميعا. فلذلك لابد على أساس كيف تنتقي لابد أن يكون عندك معايير عادلة. ولو لنا القدرة أننا نساعد كل الناس هذه المعايير ستكون جانبا. ونأخذ الكشف من النائب العام ونأخذ الكشف من النيابات وخلص ونبدأ نفرج. يلا بسم الله.
تم الإفراج عن هؤلاء؟ أيوة. خصوصا الدفعة الأخيرة التي كانت في السجن المركزي. أم ما زالوا في مماطلة الروتين والإفراج؟
أحسنتي. هذا سؤال وجيه. طبعا أفرجنا عن السجناء يبقى معنا سجينين اثنين. السبب
15 سجين من السجن المركزي
تم الإفراج عنهم يعني 13 الذي قد خرجوا. في معنا سجينين. إيش الإشكالية؟ أصحاب الحقوق عندما توجه له طبعا كله تعاملنا تعامل شيكات نوجه له شيك مثلا بمليون ريال أو كذا الحق الخاص يروح للبنك مثلا البنك يقول لك لا يوجد سيولة تمام يقول لك خلاص أنا أشتري كاش إحنا كمؤسسة رصيدنا موجود فيه فلوس نحن كمؤسسة حررنا لصاحب الحق شيك مشكلة السيولة في البنوك غير موجودة في بيقول لك لا أنا أريد كاش أنتوا تضحكوا عليه
طيب الآن الكاش هذا الشيك ضمان لصاحبه
أكيد إنه ضمان أنا وأنت نفهم هذا الكلام لكن في ناس قرويين ما يفهمش هذا الكلام
صحيح
تقول أزمة سيولة وعلى الجميع أن يتكاتف وأن يتعاون طبعا البنوك أعتقد أنها عندها حل لهذه المشاكل بتقول لك خلاص افتح رصيد سيتم توريد المبلغ إلى رصيدك وتستطيع أنك تسحبه من الصراف الآلي على مبالغ متقطعة 30,000 كل صحيح. بنك مثل البنك الدولي أعتقد على سقف 100,000 البنك التسليف 30 بنك الشامل 30 بقية البنوك هذه الآلية الوحيدة اللي يعني ما فيش سيولة قدرنا ندفع رواتب يا ناس يعني أنت تريد أن يدفع لك مرة واحدة مليون هذا بسبب يعني يومين أسبوع كثير وتفاقمت الأزمة الاقتصادية
صحيح.
هم لا يعوا هذا الكلام نحن في تفاوض مع هؤلاء الأشخاص تمام وإن عرقلوا لنا هؤلاء السجين لكن في الآخر ستحل المشكلة لسنا السبب ما هو علينا كواجب عملنا وأصدرنا لصاحب الحق إيش الشك يبقى معه أزمة السيولة هؤلاء الاثنين وطبعا نحن مشكلين اللجنة وبيحلوا القضية هؤلاء مع أصحاب ونحاول نفهمهم طبعا
الله
وإن شاء الله ستحل هذه المشاكل وبتكاتف الجميع ستحل هذه المشاكل نتمنى لمؤسسة السجين الوطنية الدوام التقدم والنجاح في خدمة السجناء وخدمة النازحين والمعوزين في الختام وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة المباشرة من صباح الأمن يا وطن نشكر جزيل الشكر الأستاذ منصور الصرحة مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة السجين الوطنية وكذلك لا ننسى أن نشكر العميد ناجي الجوفي مدير الإصلاحية المركزية ونشكر جميع من استمع إلينا أيضا الشكر موصول للمخرج الذي رافقنا في هذه الفترة الصباحية المفتوحة من صباح الأمن يا وطن ماهر السماوي كما هو الشكر موصول لك ذكرى
وأيضا الشكر لك يا أحمد ولكل مستمعين الأكارم مستمعين راديو وطن 95.5 وأنا بدوري أشكر الأستاذ منصور الصرحة والأستاذ خالد الجوفي مدير إدارة إصلاحية السجن في العاصمة صنعاء دمتم ودام الوطن في ألف خير
في أمان الله
إذاعة وطن من صنعاء 95.5 وطن لا نحمي لا نستحق
أخي المواطن أختي المواطنة الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة